أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أثبتنا أن للأدلة ظهور في مؤداها، وأن هذا الظهور حجة بأدلة متعددة، منها السيرة. الآن نتكلم عن موضوع الحجية. لما أقول الظاهر حجة، ما هو موضوع الظهور الذي يكون حجة؟ يعني أحدد معنى الظهور بالتحديد، وهذا في الحقيقة بحث تحليلي جدا جميل. الظهور على قسمين، يوجد عندنا ظهور على مستوى التصور، ويوجد عندنا ظهور على مستوى التصديق. شنو معنى الظهور على مستوى التصور؟ يعني أن يكون مثلاً 70% من المعنى الموضوع له اللفظ في شيء معين، و30% ينسبق ذهني إلى شيء آخر. فعندما كلمة أسد أسمعها وهي مونس، خلي نفترضها، لأنه يحتمل أن يراد بها شنو؟ الحيوان المفترس بنسبة 70%، يحتمل أن يراد بها الرجل الشجاع بنسبة 30%. فالمعنى الأول أبو 70%، شنو أنا دا أشرح معنى تصورا، يعني الظهور التصوري. شنو معنى الظهور التصوري؟ اللي قلنا هو تابع لمن؟ لمن تابع للوضع. ففي ذهني 70% أسرع من من؟ من 30%. فعند السماع يكون الظاهر أسرع من غير الظاهر، هذا معنى الظهور التصوري. إذا واحد سألني قال لي شنو الظهور التصوري، أقول له يعني أحد المعنيين أسرع من المعنى الآخر. واحد سريع بنسبة 70% يمشي إلى دماغي، وواحد سريع بنسبة 30%. شنو معنى الظهور التصديقي؟ يعني كاشفية 70% عن المراد الجدي، لأن الظهور التصديقي هو المراد الجدي للمتكلم على ما تقدم تفصيلا. معنى الظهور التصديقي أن كاشفية هذا بنسبة 70% وكاشفية ذاك بنسبة 30%. بعبارة ثانية، إرادة المتكلم في 70 أقوى من إرادة المتكلم في 30. فالسبعين تكشف لي عن إرادة المتكلم بشكل كبير، بينما الثلاثين تكشف لي عن إرادة المتكلم وأنه يريد الحيوان المفترس، لا يريد العالم المهيمن على المطالب، الأسد في المطالب. فإذا 70% كشفها عن الدلالة الجدية وإرادة المتكلم أكبر من 30%. خب هسه فهمنا شنو معنى ظهور تصديقي، فهمنا شنو معنى ظهور تصوري. الآن نسأل موضوع حجية الظهور. لما تقول الظهور، هاي سجلها، الظهور حجة، هاي الظهور وين موقعها؟ هل في الظهور التصوري لو في الظهور التصديقي؟ نقول هي موقعها في الظهور التصديقي. هو لماذا؟ شنو الدليل؟ يقول لأننا نريد من الكلام إثبات مراد المتكلم وهو في التصديق. نعم، الظهور التصوري أداة تساعد لتعيين الظهور التصديقي بمقتضى أصالة التطابق التي تحدثنا عنها مفصلا. والدليل على أن الحجية في باب الظهور هي التصديقية لا التصورية، أن الظهور هو الحجة، والحجية هو ما يكشف عن الإرادة، والذي يكشف عن الإرادة هو التصديق. لذلك قد يكون التصور شيء والتصديق شنو؟ شيء آخر، ماكو تطابق، كما لو أقام قرينة. شلون؟ كما في قيام القرينة وتأثيرها على الحجية. خلينا نجي ندخل إلى بحث جديد، قيام القرينة وتأثيرها على الحجية. إذن فهمنا الحجية موضوعها وين، حجية الظهور وانقساماتها، والدليل على كونها في وين؟ في الدلالة التصديقية، لأنها تكشف عن إرادة المتكلم. خب القرينة شو تسوي بالظهور؟ وشو تأثر على الظهور؟ لو قامت قرينة، طبعا القرينة تارة تكون متصلة وتارة تكون منفصلة. ذني المتصلة في العادة تكون مقطوعة يعني معلومة، والمنفصلة مرة تكون مقطوعة معلومة ومرة تكون شنو؟ محتملة غير مقطوعة غير معلومة. مثلا لما نقول جئني بأسد، فلما نقول جئني بأسد يعني شو يصير؟ وين يروح ذهني؟ إلى الحيوان المفترس. إذا قلت أعني الرجل الشجاع، وين يروح ذهني مباشرة؟ شو يصير؟ العالم أو الرجل الشجاع أو الإنسان. فتنقلب من كونه حيوان مفترس إلى كونه شنو؟ رجل شجاع بسبب القرينة، وهي قرينة متصلة هنا، أعني الرجل الشجاع. وهذه القرينة مرة أقطع بيها ومرة أحتملها، ما أدري. مثل هذا اللي سمع حديث الاثني عشر الأئمة عليهم السلام، قالوا له وهو قال كلمة، قالوا له شنو هي الكلمة؟ قال والله ها ما أدري. هو ما تدري لو أنت مسوي نفسك ما تدري. وفي كلا الحالتين، حالة مقطوع القرينية وحالة محتمل القرينية، لا ينعقد للكلام ظهور في الحيوان المفترس. ليش؟ يقول مع الشك في الحجية بسبب القرينة لا يجعلنا نجزم بالتطابق بين الدلالتين، ومع الشك لا حجية للظهور لعدم التطابق. شوف ايش سوت بينا القرينة. قبل أن نستدل على حجية الظواهر مقابل المانعين عنها، هنطبق هذا المقدار. موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول على مستوى الدلالة التصورية أن يكون أحد المعنيين، اكتب 70%، أسرع انسباقا، اكتب 30%، إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر، يعني من المعنى الآخر. يعني أبو 70 أسرع من من؟ من أبو 30، بسرعة يمشي يوصل الذهن. ومعنى الظهور الثاني التصديقي أن يكون كشف الكلام تصديقيا عما في نفس المتكلم، يبرز هذا المعنى دون ذاك. أبو 70% أقوى، فيقال حينئذ أنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. هنا عدنا بحث، هل أن موضوع الحجية هو الدلالة التصورية أم التصديقية؟ نقول هو التصديقية بناء على أصالة التطابق. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ليش؟ لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكم المتكلم بظهور الكلام، والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته. شاش تسوي الدلالة التصورية؟ وإنما هي مجرد إخطار وتصور. نعم، الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي ويعيننا على فهم الظهور التصديقي، لأن ظاهر كلام متكلم هو التطابق بين ما هو ظاهر تصورا وما هو مراد تصديقا وجدا بأصالة التطابق الذي تحدثنا عنها مفصلا. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة لتعيين والإعانة على الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، لا أن التصور، لأنه يعني التصور موضوع لها مباشرة. بحث جديد، شنو هو وجه حجية كون الموضوع هو الدلالة التصديقية العفو؟ شنو؟ قلنا إن الحجية جيء بها لإثبات إرادة المتكلم، الكاشف عن إرادة المتكلم هو الدلالة التصديقية. وقد يوضح المتكلم في نفسه في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصديقي. كما إذا قال جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة. وهذه القرينة المتصلة أو المنفصلة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا مقطوعا كما في هذا المثال، وأخرى يكون محتملا كما لو كنا نستمع إلى المتكلم مثل هذا أبو 12 ثم ذهلنا أو هو ذهل عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل. سؤال: ما هو دور الدلالة التصورية؟ وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. ليش؟ الاحتمال القريني. احتمال القرينية الكلام المحتف بالقرينية يمنع عن الظهور، لأن احتمال القرينية يوجب احتمال التخالف بين الظهورين التصوري والتصديقي، ومع الشك في وجوده لا يمكن البناء على حجيته. وهذا يعني إن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المرتقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. أنا هناك قلت تصديق يعني متصلة ومنفصلة، لا هو يتكلم فقط عن المتصلة. ظواهر الكتاب الكريم، هنا راح نستدل على حجية الظواهر، نستدل على حجية الظواهر في الكتاب ونستدل على حجية الظواهر في السنة. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا عندنا توجد ظواهر وهي في أغلب الأدلة، الظاهر في أغلب الأدلة. ليش؟ لأن النص قليل والمجمل قليل. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، الظاهر حجة. شنو دليل؟ قلنا السيرة وغيرها. نقطة رقم ثلاثة، ما هو موضوع الحجية؟ قلنا الظهور التصديقي على ما تقدم. الآن ما هي موارد هذا الظهور؟ بأي شيء يتعلق هذا الظهور؟ هذا الظهور يتعلق أولا بظواهر القرآن الكريم، بظواهر السنة، بكلمات العلماء والكلام الذي أريد أن أنقله للآخرين وهكذا. المورد الأول ظواهر القرآن الكريم. وقع خلاف في ظواهر القرآن الكريم، هل أنها حجة كما عليه أغلب الأصوليين أو أنها ليست بحجة كما عليه أغلب الأخباريين؟ الأخباريون يقولون القرآن الحجة هو النص فقط، أما الظواهر فليست حجة، ظواهر القرآن ليست حجة. نعم، ظواهر القرآن إذا دل دليل على حجية آية بعينها فإحنا والدليل، فتصير هذه حجة. أما إذا لم يدل دليل فالأصل في ظواهر القرآن أنها ليست حجة. خشنا دليلكم؟ قالوا دليلنا من القرآن، قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فلما أكو بالقرآن آيات متشابهة فإحنا ما نقدر نأخذها. ليش؟ لأن الذين يأخذون بالمتشابه هذولي زاغت قلوبهم، قلوبهم زائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أصلا يريد يسوون فتنة ذولي اللي شنو يتبعون المتشابه. خب، تقريب الاستدلال: في القرآن آيات متشابهات بنص الآية، المتشابه، شوف هاي النقطة مهمة، مقابل المحكم، وحيث أن المحكم هو النص فالمتشابه هو غير النص، يشمل الظاهر والمجمل. مقدمة رقم ثلاثة، والقرآن الكريم نهى عن الأخذ به بالمتشابه ليشمل الظاهر والمجمل حسب تعبيرهم، فإذا القرآن نهى عن الأخذ بالظاهر. خب، إن قلت إن المتشابه على قسمين متشابه متساوي الطرفين وليس بحجة، ومتشابه بعضه أقوى من بعض وهذا حجة، ليش ما نأخذ به؟ الأخباريين شي يقولون؟ قلت مقتضى إطلاق النهي في الآية لا تأخذ بالمتشابه شموله للمتشابه المتساوي الطرفين والمتشابه الذي بعضه أقوى من بعض، إذن الآية تنهى عن الأخذ بالمتشابه، هذه تقريبهم للآية. ويرده ويرد الاستدلال بالآية، اتجدتو المتشابه يساوي بمقتضى المقابلة بينه وبين المحكم يساوي الظاهر والمجمل. احنا نقولكم لا، من قال أن المتشابه هو الظاهر، العفو، هو الظاهر والمجمل مو المحكم، هو الظاهر والمجمل. انتوا ايش قلتوا؟ جاء اعيد التقريب، انتوا ايش قلتوا؟ ان الايه فصلت بين قسمين، قالت محكم وهو النص، ومتشابه وهو الظاهر والمجمل. احنا ايش راح نقول لكم؟ لا، المتشابه ليس هو الظاهر والمجمل، فقط المجمل، المتشابه يختص بالمجمل. لماذا؟ لأن الظاهر واضح مميز يعني محكم. هذا الجواب الأول. خو لو تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا أن المتشابه يشمل الظاهر والمجمل، مع ذلك الآية لا تنهى عنه. ها شلون؟ يقول هي تنهى عنه، إذن عزل يعني الذين يأخذون بالمتشابه بمعزل عن من؟ عن المحكم، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الآيات المحكمات هن أم الكتاب، والذين يأخذون بالمتشابه بدون إرجاع إلى المحكم ذول في قلوبهم زيغ. أما إذا أخذوا بالمتشابه بعد إرجاعه إلى المحكم هو ما في قلوبهم زيغ، رجعوا المتشابه إلى المحكم فأحكموه صار محكما. هذا الجواب الثاني. هو لو تنزلنا، هذا الجواب الثالث، وقلنا أن المتشابه ظاهر وأن الآية تنهى عنه، مع ذلك لا تنفع المستدل، هذا الجواب الثالث. شلون؟ يقول لأن الآية هي من الظواهر، الآية مو نص، الآية ظاهر وليست نص، والآية لم تقل كل المتشابه مجمل وإنما قالت المتشابه، فالآية ظاهر وانت تريد تستدل بالظاهر على نفي الظاهر، وهذا ليس بظاهر، هذا مو صحيح، هذا يلزم منه ان الظاهر الذي ليس بحجة بعدنا نريد نستدل على حجيته، انت ايش قلت؟ الظاهر حجة، ابطل بي حجية الظاهر. هاي شلون يصير؟ لو الظاهر حجة وما تقدر تبطل بيه بهذه الآية، لو مو حجة مو حجة خلص بعض. فانت تجيب آية هي ظاهر تقول عنها حجة وتبطل بهذه الآية اللي هي ظاهر حجية كل الظواهر، هذا يلزم منه أنك تستدل بإبطال الظاهر بالظاهر، وهذا ليس بصحيح. طبق ظواهر الكتاب الكريم. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، قالوا ليست بحجة، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز إلا أولا ما كان نصا في المعنى، أو اثنين مفسرا تفسيرا محددا بشرط من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام، عليهم السلام جميعا. وقد يستدل على ذلك بما يلي. الدليل الأول، دليل الأول على منع حجية ظواهر القرآن الكريم، قوله تعالى هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإنه بتقريب يدل على النهي عن اتباع المتشابه، والمتشابه هو مقابل النص، وكل ما لا يكون نصا ف فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقاتها باللفظ. إن قلت هنا أنت خلي نقطة رأس سطر، إن قلت إن بعض المحتملات أقوى، قلت إطلاق النهي يشمل حتى الأقوى، سواء كان اللفظ مع إحداهما أقوى علاقة أو لا. هاي اللي إن قلت قلت. والجواب من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، لأن معناه واضح، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معاني في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته 70%، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل. ثانيا، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، سلمنا الجواب الأول تنازلنا عنه وسلمنا أن الظاهر من المتشابه، فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما تنهى عنه شو وقت إذا قطع عن المحكم، وإنما هي في سياق ذمن يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. فمساق الآية مساق قول القائل أن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ذي قضايا، هذا نبتلي به بعض الأحيان، إذا أردنا نذم واحد نترك حسناته ونروح على اليمن بس على سيئاته، وإذا أردنا نمدح واحد نترك سيئاته ونروح على حسناته فقط. النظرة المعتدلة، أولا هو شنو الداعي من المدح والذم؟ يعني أنت منصبيك مداح وذمام؟ بقدر جهدي أبتعد عن المدح والذم وما أتناول أحد إلا إذا كانت هناك ضرورة تستدعي، وبمقدار الضرورة حتى يوم القيامة أكون سريع في الإجابة وعندي قدرة، شلون الواحد المحضر المطلب ويقف أمام رب العالمين بسرعة يجاوب ويتخلص من إشكالات تورد عليه. فهذا شي يسوي؟ يجيب الشبهات ويفصلها عن سياقها، فهذا هو اتباع المتشابه فقط، ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوك العام. وهذا المثال هواي موجع للقلب، وكأنما يتحدث وهو يكتب هذه الكلمة عن شيء في الخارج، والعياذ بالله. الجواب الثالث، ما قد يقال طبعا هم لو تنزلنا من أن الآية ليست نصا، انت شلون تستدل بالمتشابه وتبطل بالمتشابه المتشابه، او قل تبطل بالظهور الظهور. ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير، إذ قد يقال أنها مجملة، وإنما هي ظاهرة في الشمول، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه، يعني الآية تشمل نفسها، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجية، يعني نفي حجية هذه الآية. الدليل الثاني، الناهي عن الأخذ بظواهر القرآن الكريم، يبدو أخذ مطلب كبير، نرجئه إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.